أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. إن السلسلة التي لا نزال نتأمل في مواضعها الشيقة والبناءة هي تحت عنوان الإيمان الثابت في زمن كهذا، وقد تأملنا في حلقة سابقة في مميزات الإيمان ومظاهره، على أن نكمل الجزء الثاني في حلقة اليوم بفم القصة شارلي كوستا. لذا نرجو أن تفتحوا قلوبكم لما سوف يكلمنا به في ضوء الكلمة الإلهية.
ما رأيكم لو نعيش يومنا ناظرين إلى الأمس على أنه شيك مدفوع؟ فنحن لا يمكننا تحويل شك مدفوع، وأن نعيش غدنا على أنه مذكرة موعودة لا يمكن استخدامها. فاليوم وحده هو المال النقدي، هو وحده المال المتوافر بين أيدينا، فلنستثمره، فلنعيش يومنا.
أهلا بكم مستمعي الكرام من جديد في حلقة مميزة من حلقات برنامج نافذة على الحياة. لقد قدم القسيط شارلي كوستا في الحلقة السابقة بعضا من مظاهر الإيمان الذي من دونه لا يمكن لأحد أن يرضي الله، وهو اليوم سيكمل لنا الموضوع واضعا لنا أمثلة وردت في الأصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين. فنرجو أن تتابعوا القراءة الكتابية بدءا بالآية الأولى لغاية الآية 6، معيريه كل انتباه وآذان صاغية.
هناك قصة رمزية تقول: كان هناك مزارعان، واحد متشائم والآخر متفائل. كان المتفائل ينظر إلى فوق ويقول: يا لأشعة الشمس الرائعة. فيجيب المتشائم بالقول: صحيح، ولكنني خائف من أنها ستحرق المحصول والغلة. يقول المتفائل: مطر اليوم جيد ومفيد. فيجيب المتشائم: إنني قلق من حصول فيضان. وفي يوم من الأيام قال المتفائل للمتشائم: أرأيت كلب الصيد الجديد الذي اشتريته؟ إنه أفضل شيء لدي الآن. فأجاب المتشائم: أتعني ذلك المخلوق المغفل الذي رأيته قرب الحظيرة في فناء بيتك الخارجي؟ فقال المتفائل: ماذا لو تذهب للصيد معي؟ فقبل المتشائم، وهكذا ذهبا معا واصطادا بعضا من البط. وفيما استلقى البط فوق مياه البركة، أمر المتفائل كلبه بجلبها. فللحال استجاب الكلب مطيعا، وبدل أن يسبح في الماء وراء البط مشى على سطح البركة كي يجلب الطرائد المقتولة ويعود بها إلى الضفة أيضا سيرا على سطح البركة. إذاك استدار المتفائل نحو المتشائم وقال له: والآن ماذا تقول في ذلك؟ عندئذ رد المتشائم قائلا: حتى إنه لا يستطيع أن يسبح، أليس كذلك؟ أحبائي، هذه هي حال المتشائم باستمرار، وما أصعب التعامل معه. إن كلمة الله تتكلم عن النصرة والبهجة اللتين تفوقان كل تفكير، ونحن نتكلم باستمرار عن الأمر الواقع الذي يكفينا فنقف عنده. نحن نتكلم عن المحافظة على الشيء والبقاء عليه، لكن الكتاب المقدس يؤكد لنا أن الإيمان العامل هو الإيمان الذي يرى ما لا يرى، إنه الذي يتقدم نحو الأمام. فكر مستمعي، هل أنا إنسان متشائم؟ ورثت نمط حياتي عن والدين متشائمين؟ هل أركز على المنظور والملموس؟ أم أنني أملك تفكيرا خلاقا مفعما بالحيوية والنشاط يحلق عاليا؟ بماذا تفكر مستمعي؟ بالمحافظة على الأمر الواقع؟ أم بالتحليق عاليا في سماء الإيمان؟ يمكنك أن تخطط للأيام المقبلة، فأما أن نخطط للفشل أو نخطط للعيش بإيمان وبتفاؤل، إن الخيار هو خيارك. وأقول لكم، يسعدني أنا شخصيا أن أعيش بين أناس يتحلون بالتحدي والتشجيع والتقوية والدعم، ويحلقون ويحلمون أبعد من المعقول. لماذا؟ لماذا أتمنى ذلك؟ لماذا أريد أن أفكر بإبداع وحيوية؟ لأن الإيمان يتطلب ذلك، ولأن الأمر الرابع هو أن قاعدة الإيمان هي إرضاء الله. فحياة الإيمان فعلا ترضي الله، وعكس ذلك أي حياة العيان تحزن قلبه. الآية الثانية: فإنه في هذا أي في الإيمان شهد للقدماء. من الذي شهد؟ الله هو الذي شهد، فهو الذي نظر إلى حياتهم وصدق عليها. فأولئك الرجال الذين بدأوا من لا شيء وصلوا إلى الخاتمة الرائعة التي وضعها الله لهم. لنقرأ الآية الثالثة حيث يبدأ من نقطة الصفر، حين لم يكن هناك شيء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. يعود الكاتب هنا إلى البداية، إلى حيث لم يكن هناك شيء، إلى الفضاء الخالي إلا من روح الله الذي كان يرف على وجه المياه. فإن كان الله قادرا أن يصنع من العدم شيئا، فإنه يستطيع أن يأخذ حياتك وأحلامك ومخططاتك ليجمعها بترتيب ويصوغ منها عملا يعود عليه بالمجد. في الواقع لقد اختار رجلا يدعى هابيل، إذ قدم ذبيحة أفضل من قايين أخيه، حيث شهد له وصدق على ذبيحته وسر بتقدمته. الآية الرابعة: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين. فيه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. ثم ينتقل إلى أخنوخ في الآية الخامسة فيقول: بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. فما هو الشيء الذي أرضى الله في حياة أخنوخ؟ لنقرأ الآية السادسة: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. يا ليت هذه الكلمات تدخل حياة كل واحد منا بقوة وفاعلية. هل ندير أمور بيوتنا على أساس الإيمان؟ أم أن بيوتنا مبنية على أساس العيان؟ فحياة العيان لا تسر الله بل تحزن قلبه. وهذا ينطبق على إدارة الكنائس والمؤسسات الروحية. فمن دون إيمان ورؤية من لا يرى لا يمكننا أن نرضي الله. فعندما نتكل على الله في إنجاز ما لا نستطيع رؤيته، عندما نعتمد عليه في حمل أثقال يصعب علينا نحن التعامل معه، نكون قد خطونا خطوات لا بأس بها في حياة تسر الله وترضيه. ربما نتساءل عن السبب الذي يمنعنا من فعل ذلك، وهو يعود بكل تأكيد إلى المخاطرة. فنحن غالبا ما نخاف فنختار البدائل، نستبدل بالإيمان أشياء أخرى أقل خطورة ومجازفة. وإليكم لائحة بالبدائل: سأدرس كتاب المقدس كل يوم محاولا تغطية نقص إيماني، سأحضر كافة اجتماعات الكنيسة بانتظام، سأشغل نفسي بالخدمة، سأبتسم للجميع، سأتكلم أقل، سأخسر وزنا، سأخفف قدر الإمكان من مشاهدة التلفاز، سأحاول الشهادة لعدد أكبر من زملائي في العمل، سأزيد من تقديماتي للكنيسة وعمل الرب. أما أن تطلب مني السير بالإيمان فهذا لن ينجح. مستمعي الكرام، صدقوني، لا يوجد بديل للإيمان. لدى معظمنا معلومات كافية عن السيارات، وكثيرون منا يملكون واحدة، فهذه السيارة مصممة لكي تسير بوقود مخصص لها، ومع العلم أن البنزين غالي الثمن وخطر لشدة اشتعاله، فهو ضروري لسير السيارة. لنفترض أن أحدنا تعب من دفع ثمن البنزين فاستبدل بالوقود الماء كعامل لتشغيل المحرك، فالماء سائل أسوة بالبنزين أيضا. أضف إلى ذلك الفرق الشاسع بين سعر الماء البخس وسعر البنزين المرتفع، كما أن الماء عامل غير مشتعل لا يلوث البيئة، وهو نظيف لا يلوث السيارة أيضا. وكم تزعجنا دواخين السيارات بتلوثها. لكن أتظنون أن الأمر سينجح؟ من المؤكد كلا، فسياراتنا لن تدور ولن تتحرك من مكانها. وببساطة فالجواب هو لأنها صممت هكذا، بل صممت لتسير بالوقود المخصص لها. هذا ينطبق على الحياة المسيحية، فنحن كثيرا ما نلجأ إلى الأمور المنطقية والاقتصادية والأقل كلفة، فنقول يا رب أنت منطقي فلنتكلم من هذا المنطلق. سوف أستخدم قليلا من الوقود وقليلا من الماء، سأملأ خزان حياتي بقليل من المنظور وأضيف إليه بعضا من الإيمان، ما رأيك؟ ويجيبنا الله: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائي. إنه يريد إيمانا صافيا لا زغل فيه ولا غش، إيمانا صرفا وخالصا. أرجو أن ندرك هذه الحقيقة مستمعية بكل قلوبنا وبكل جدية أيضا. هذا إذا كنا نريد فعلا إرضاء الله في حياتنا. الأمر الخامس أن الإيمان يشترط تصديق وجود الله وأنه يجازي من يطلبه. الآية السادسة: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. والمشكلة مستمعي تكون في معظم الأحيان أننا لا نؤمن بكلتا الحقيقتين. لنبدأ بالحقيقة الأولى، أن الله موجود. فمن الناحية النظرية نحن نؤمن فعلا بوجود الله، لكن من هو الله؟ إنه الثالوث الأقدس، الأقانيم الثلاثة: الله الآب، الله الإبن، الله الروح القدس. لكن الأمر ليس اعترافا علنا وإيمانا نظريا فحسب، إنما هو مدى تأثير هذه الحقيقة في حياة كل واحد منا. فهل تحدث حقيقة وجود الله أي فرق؟ ربما تقول لي: لكنني أؤمن بها كل الإيمان يا قسيس. أما أنا فأجيبك: إن كنت لا تؤمن بوجود الله الدائم وحضوره في حياتك، فإيمانك إيمان نظري وغير عملي. وإن كنت لا تؤمن بوحدانية الله وسلطانه المطلق، فإيمانك أيضا إيمان نظري وغير عملي. ربما حياة بعض منكم محطمة، أما الباقون فيستطيعون أن يتدبروا أمورهم بمعزل عن الله، إذ لستم بحاجة للاعتماد عليه، فأعمالكم جيدة ورصيدكم في المصرف لا بأس به، الأولاد يكبرون بصحة جيدة، كل شيء على ما يرام، فمن يحتاج إليه؟ ولسان حال الواحد منكم: لا تتصل بي يا رب، سأتصل أنا بك. أتظنون أن حياة كهذه هي حياة إيمان؟ فالإيمان يعني الإقرار بوجود الله هنا معي وفي حياتي وفي كل خطوة أخطوها وفي كل عمل أقوم به أو أي اختبار أجتازه. الحقيقة الثانية أن الإيمان واثق من مكافأة الله للذين يطلبونه. أتعرف مستمعي ما تعنيه الكلمة يطلبونه؟ إنها تعني أن تبحث بكد واجتهاد، أن تطلب بإلحاح، أن ترغب بقوة. هذا يقودني إلى التفكير بيعقوب الذي صارعه الملاك، فالملاك لم يواجه يعقوب، إنما يعقوب هو من صد الملاك وواجهه وحاربه ولم يدعه يرحل إلا بعد أن باركه، حتى ضربه الملاك أخيرا على حق فخذه. وأظن أن حق الفخذ هو مفصل الورك. وهكذا ومنذ تلك اللحظة صار يعقوب يخمع حتى نهاية حياته، هكذا وسمت حياته. لقد رأى الله بهذه الطريقة المنظورة. هذه الحادثة غيرت حياته، واسمه من يعقوب الذي معناه مخادع إلى أمير مع الله. هذا ما أحدث فرقا في حياة يعقوب، رؤيته لله. ماذا عن نوح؟ أيمكنك مستمعي أن تتخيل نفسك تعيش جارا لنوح؟ فأمام فسحة بيته هناك شيء ضخم هو قيد الإنجاز، وهو لا يملأ المكان فحسب، إنما يكبر يوما بعد يوم. فما نسميه اليوم بالمطر لم يكن موجودا في أيام نوح. أتعرف ذلك مستمعي؟ فالأرض كانت تستقي الندى المتساقط، لم يكن هناك شيء يدعى مطرا، فالماء لم ينزل من السماء، إنما كان يخرج من الأرض. لكن نوح يبني الآن سفينة بجانب بيته. ماذا تفعل يا جار؟ أنا أبني فلكا، أبني سفينة. ماذا يعني ذلك؟ وما هو الفلك؟ حسنا، إنه يقي من المطر، سوف تمطر. ما هو المطر؟ إنه قطرات من الماء تنزل من السماء، هذا ما قاله الله. فعلا أنت مخبول يا نوح، لم نعهدك هكذا. لا يهم ما تفكرونه في، إنما أنا أدق هذه المسامير بالإيمان. اسمعوا ما تقوله الآية السابعة. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته. مستمعي الكريم، لماذا لا تخطو خطوة إيمان وتقول لله: لن أتركك حتى تساعدني في تطوير هذه العادة في حياتي، لن أتركك إلا عندما أصل إلى مرحلة الثقة الكاملة في شخصك على نحو منتظم في عطائي وفي حياتي العائلية وفي عملي وفي تفكيري وفي مدرستي وفي علاقاتي. لن أتركك ما دام يوجد فسحة لم تغطى بالإيمان. من هنا أود أن أقدم لك اقتراحين. الأول هو أن تسأل نفسك مستمعي هذا السؤال: لماذا يبدو الإيمان نضالا صعبا؟ ربما لأنك تشعر بأن الله لن يتدخل، فنحن غالبا ما نخاف من المجهول، من غير المنظور، وربما لأننا اعتدنا ذلك. اعتدنا الظن بأن الإيمان أمر صعب يحتاج إلى كفاح ونضال بقوة، وربما لأنك مليء بالمرارة والغيظ والامتعاض أو الخطية لدرجة أنه لم يعد من مكان للإيمان في حياتك. ربما في تلك الكبرياء التي تشعرك بعدم الحاجة إلى الله، فأنت تتدبر أمورك على أحسن ما يرام، لكن المشكلة تبقى أنك لم ترضي الله. ربما الأمر يعود إلى شعور بعدم الأمان، فأنت لم تعتد الثقة لا بوالدك ولا بأحد من الناس، لذلك فالوثوق بالله الآب أمر صعب وبعيد عنك. أمام هذا السؤال عليك الإجابة مستمعي، ففكر في السبب الذي يجعل من الإيمان لديك أمرا صعبا يحتاج إلى كثير من الكفاح. الأمر الثاني: عش كل يوم بيومه. فمن منا يستطيع أن يرى أحداث السنة القادمة أمام عينيه؟ فنحن غالبا ما نخاف من الآتي، مما لا نرى، من الذي ينتظرنا عند المنعطفات. من أجل ذلك أرجو أن ننتصح ونعيش كل يوم بيومه. أعلن أحدهم قائلا: كانت حياتي مليئة بالمحن والبلايا المرعبة، ومعظمها لم يحصل على الإطلاق. فنحن غالبا ما نقلق ونشغل بالنا بأمور ربما لن تحصل أبدا. وكتب آخر يقول: انتهز فرص اليوم، عش لليوم، أعصر حتى الجفاف كل فرصة متاحة. قرأت منذ مدة عن امرأة شلها قلق موتها بمرض السرطان لمدة 40 سنة، ولكنها ماتت أخيرا عن عمر يناهز 73 بذات الرئة. وفكرت في نفسي، يا للمأساة، لقد ضيعت 40 سنة من عمرها في القلق على شيء لم يحصل، على حقيقة مزيفة. ما رأيكم لو نعيش يومنا ناظرين إلى الأمس على أنه شيك مدفوع؟ فنحن لا يمكننا تحويل شك مدفوع، وأن نعيش غدنا على أنه مذكرة موعودة لا يمكن استخدامها. فاليوم وحده هو المال النقدي، هو وحده المال المتوافر بين أيدينا، فلنستثمره، فلنعش يومنا. إن الإيمان مستمعي هو كالعضل الذي في جسدنا، علينا تمرينه لكي يحافظ على نشاطه، وإلا يترهل ويرتخي ويبقى بحجم حبة الخردل. فلنمرنه، فلنمارسه. الأمر الثاني، إن الإيمان يشبه شروق الشمس، فهو حيوي كل يوم بيومه. فأشعة الأمس هي للأمس، وأشعة الغد هي ليوم غد، أما أشعة اليوم فهي على حسابنا، فلنستمتع بها. فلكل يوم مستمعي إشراقته الجديدة ونعمته الخاصة وأحلامه التي ترفعنا عاليا في سماء الإيمان. لا تحدد الله مستمعي ولا تعلبه في صندوق محدوديتك. أرجو أن ننتقل إلى سفر المزامير المزمور 118، الآية 24. يقول المرنم: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. أي يوم هو هذا؟ إنه هذا اليوم، نعم اليوم بالذات وليس غدا. فالغد يعني الغد، فنحن لا يمكننا مواجهة الغد إلا متى استيقظنا في صباح الغد. مستمعي، ثق بأن الرب الذي سار معك بالأمس يسير معك كل يوم بيومه، وهو سيكون لك الملاذ الأمين في غدك. كتب القس فواز عميش كلمات هذه الترنيمة الرائعة، فلنتأمل بها معا. قال: كل يوم في هذا الزمان في التجارب هو النصير، واثقا بربي المنان لست أخشى صولة الشرير. صاحب القلب الكبير ربي، يغدق بكل ما أحتاج، يبدل الهم وكل كربي بارتياح وكذا ابتهاج. كل يوم رحمة يزيد، كل ساعة معي يسير، يحمل الهموم ويسود، فاسمه عجيب وقدير. والتزامه لي أكيد، مثل أيامي معي يكون، إنه بالقوة يجود في وعوده لي أمين. كل يوم وسط كل ضيق أؤمن بوعدك الأمين، فهو في عزائك الرقيق، وهو في كلامك الثمين. في كفاحي شددا إيماني، بيديك قدني في الجهاد، يعبر الزمان والثواني، بعدها سأدخل الأمجاد. دعونا ننحني للصلاة. أيها الآب السماوي، نشكرك لأننا اختبرنا في هذا اليوم أيضا صوت الروح القدس المؤثر في حياتنا، إذ استخرج لنا صورة من كتاب عمره أكثر من 2000 سنة ليقدم لنا الحق بأسلوب مناسب وملائم. فها نحن نتوقف الآن عند أعقاب هذا اليوم بالذات، لنلتفت إلى الوراء شاكرين على كل مشورة قدمتها لنا. لا شك أن بعضا منا يعيشون في ظروف مأساوية وتحت ضغوط رهيبة، إن على الصعيد العائلي أو الاجتماعي أو المادي أو العملي، وآخرون يتوقون يا رب إلى التحليق عاليا فيما تشدهم حبال القلق نزولا. شكرا لأنك كشفت لنا عن الإمكانات المتاحة لنا في شخصك إن عشنا حياة الإيمان الموثوقة. ساعدنا لكي نثق بك ونتكل عليك ونعيش كل يوم بيومه بالإيمان لا بالعيان، مراقبين عجائبك التي تصنع. ساعدنا كي نطرح كل ثقل وكل قلق يساورنا بشأن المستقبل، ذلك لأنه مهما حصل فإن مستقبلنا وأبديتنا مضمونان في شخصك الكريم. اختم على كل ما سمعناه بالروح القدس كي نعيش ما صممناه، فتتمجد أنت وحدك في حياة كل منا. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، ولنا ملء الثقة بأنك تسمع وتستجيب، ولك فيه أيها الآب كل سجود وإكرام ومجد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. إن قاعدة الإيمان هي إرضاء الله، أما ما يحزن قلبه فهو ذلك السير بالعيان، الأمر الذي تجنبه كل رجالات الله وعظماء الإيمان وأبطاله المدون أسماؤهم على صفحات الوحي المقدس. في هذا شهد الله للقدماء الذين عاشوا الإيمان الحقيقي الأصيل الذي لا بديل له. إننا نشجعك مستمعي أن تتواصل معنا عبر رسائلك، إذ تشاركنا بأخبارك الروحية واختباراتك المعزية، كما بمشكلاتك أيضا. كما يسرنا أن نرسل إليك الحلقة التي تريدها من البرنامج مرفقة بكتيب الروحي وفقا للحاجة، شرط أن تكتب إلينا. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الرب، وإلى ذلك الحين نستودعك لعناية القدير وبركته، على أمل اللقاء بك مجددا. الرب يكون معك.